ذلك بمستحباتها. ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقامة الصلاة. ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه. ولكن الجمهور وهو الصحيح أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصحيح، أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم، هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه جمهور من قال بوجوب صلاة الجماعة. ومن إقامة الجماعة إقامة الصلاة الخشوع فيها، والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. إذا صليت وقلبك يجول في كل وادي فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضرا تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل، تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه، فهذا هو لب الصلاة وروحها. وأما قوله إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمستحقها، وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد. أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام، وأما كونها حقا للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة. وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من الحديث للباب، أن ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. وكيفية النصح لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه النصيحة، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. والباب هذا واسع كبير جدا، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء. ونفي الإيمان قال العلماء المراد به نفي الإيمان الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرسا من شخص بدراهم، فلما اشتراه أظنه بمائتي درهم اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته ثم انصرف وجرب الفرس فإذا هو يساوي أكثر مما أعطاه أخيرا، فرجع إليه فقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته. وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من 200 درهم إلى 800 درهم، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وإذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، بل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة، لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت مبايعة لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، يعني يده، من أجل أن يمسك بيده ويقول بايعتك على كذا وكذا وكذا. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا لا بد أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم تمنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الخير بيان الخير للناس، بأن يدعوهم إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الحج، إلى الصيام، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك. ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر، يقول: صل، إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول صل. وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولم يقل فلينهى عنه، لأن هذه مرحلة فوق النهي، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. اللسان هو النهي عن المنكر، والقلب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه بكراهته وبغضه لهذا المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور، يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالما بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به، لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري، فلا بد أن يكون عالما أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولا بد أن يكون عالما بالمنكر، أي عالما بأن هذا منكر، فإن لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه، لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء هو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم، فلا بد أن يكون عالما بأن هذا منكر. وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرا، فيضيقون على عباد الله. فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنهى عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. الشيء الثاني أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. فإذا رأيت شخصا مثلا لا يصلي معك في المسجد فإنه لا يعني أنه لا يصلي في مسجد آخر، قد يصلي في مسجد آخر، قد يكون معذورا، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر. نعم لا بأس أن تذهب وتسأله تقول يا فلان نحن نفقدك في المسجد لا بأس عليك أسماشر وما أشبه ذلك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس فهذا لا يجوز، لأنك لا تدري ربما يكون مصلي في مسجد آخر أو يكون معذورا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولا قبل أن يأمر، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأل هل صلى أم لا، مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس أنه لم يصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر. فلو رأيت مع شخص امرأة في سيارة مثلا فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة، لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارم زوجة أو أخت أو أم أو ما أشبه ذلك، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه. وأمثال هذا كثير. المهم أنه لا بد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضا أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه. ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقا، أن يكون رفيقا بأمره، رفيقا في نهيه، فإنه إذا كان رفيقا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إذا عنفت عليه ربما ينفر وتأخذ العزة بالإثم ولا ينقاد لك، لكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع. يذكر أن رجلا من أهل الحسبة، يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في زمان مضى سابقا قديما مر على شخص يثني سواء معروفة يثني على إبله يستخرج الماء من البئر عند أذان المغرب، وعادة الناس الذين يثنون عادتهم أن يحدوا بالإبل، يعني ينشدوا شعرا من أجل أن تخف الإبل، لأن الإبل سبحان الله تطرب لنشيد الشعر. فجاء هذا الرجل معه غيره وتكلم على هذا بكلام قبيح على العامل الذي يسمع، كلام قبيح، العامل متعب من الشغل وضايقة نفسه، فضرب الرجل بالمسوقة، المسوقة عصا طويل، متين. تشرد الرجل شرد، فذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال له إني فعلت كذا وكذا وأن الرجل ضربني بالمسوقة. قال طيب. فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس وتوضأ ووضع مشلحه على خشبة حول المنحات، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح، فقال له يا فلان يا أخي جزاك الله خير، أنت الدور الخير في العمل هذا وأنت على خير، لكن الآن أذن، لو تذهب تصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء. بكلام لين هين قال له جزاك الله خيرا. مر علي رجل أمس جلف وقام يسب فيه وانتهرني وقال انت فيك ما لا فيك، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالمسوقة. قال لا لا ما يحتاج إلى ضرب أنت عاقل. تكلم معه بكلام لين فأسند المسوقة العصا اللي يضرب به الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد. لماذا؟ لأن الأول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق. ونحن وإن لم تحصل هذه القضية لدينا كلام من طبيب، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي بالرفق أو على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنت احرص على أن يكون أمرك ونهيك رفيقا. ويأتي إن شاء الله بقية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرس المقبل.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سبقنا الكلام على بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحكم الله بأن هذا معروف وهذا منكر لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. الثاني أن يكون عالما بحال المأمور والمنهي، لأنه قد يأمر شخصا بشيء يكون قائما به وحينئذ يكون أمره لا ولا فائدة منه، أو ينهى عن شيء قد اجتنبه فيكون نهيه لغوا لا فائدة منه. وضربنا لهذا مثلا بالرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فإن جلوسه ترك للمعروف وهو الصلاة إذا دخل المسجد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد مأمور بأن يصلي ركعتين في أي وقت كان. فهذا الرجل جلس فقد ترك أمرا معروفا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد فعل هذا أي قد صلى، ولهذا سأله، فلما تحقق أنه لم يصلي قال قم فصل ركعتين. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه لزال إلى ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءا لكبرى المفسدتين في صغراهما، لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. مثال ذلك لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهى، نبقيه ثم نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يكون الأمر لئلا يقول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مر بقوم في الشام من التتر ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه لماذا لم تنههم؟ قال لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أكبر وأعظم. وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله. فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررا وأعظم إثما، فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما ودفع أكبرهما بأصغرهما، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء وهي معروفة. اختلف العلماء رحمهم الله في شرط الرابع، هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلا ما أمر به تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولو كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يفعل المأمور ولا يفعل المحظور لأضاف ذنبا إلى ذنبه، فإذا قام بهذا وإن كان مفرطا في هذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يفعله، أن يفعل المنكر ولو كان يترك المأمور. ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، هذا الغالب، يستحي يخجل ولا ينهى الناس عن شيء يفعله، هذا هو الغالب. إنما الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن منهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه، لأن هذا كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا في نهيه، بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنه، فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله وثانيا إصلاح عباد الله وكذلك نهي، حتى يكون مصلحا وصالحا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
الرحمن الرحيم. تكلمنا على أول الآية في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكرنا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ختام الآية يقول الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وهنا قال: أولئك هم المفلحون. وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية تفيد الحصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير. ثم قال عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق. وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، هذا يعمل طاعة وهذا يعمل معصية وهذا يعمل سكر وهذا يعمل عبادة صلاة وما أشبه ذلك، يتفرق تتفرق الأمة، يكون لكل أمة مشرب، لكل طائفة مشرب. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من أمن كل أمن، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثير من المسلمين غفلوا عن هذه الآية. الأمن التام هو موجود في هاتين الكلمتين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن. واضرب مثلا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان. في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكوم الحصن في المسجد وينام عليه، ليس عنده حارس ولا يحتاج إلى أحد يحرسه، لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد. لماذا؟ لأن الإيمان والخالص الذي لم يلبس بظلم، أي لم يخلط بظلم، كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين. ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر. ثم جاء أحد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتب الأمن، أمن الناس وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمد له في الخلافة، كانت خلافته 2 سنة وأشهرا. فالمهم أن الأمن كل الأمن، ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال الله، ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره يساعده. وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين، قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء لبعض، بل المؤمن هو ولي أخيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء، ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في أيام العرس، أيام الدراسة وما أشبه ذلك، إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه، وإذا رأت تفريضا في واجب تأمر به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمنة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. في سياق الآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحق إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإسرائيل هذه لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الولد الأكبر، وهو الذي أمره الله بذبحه، أمره الله أن يذبحه، ثم بعد ذلك من عليهما جميعا برفع هذا الأمر ونفسه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. وأما إسحاق هو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنه. بنو إسرائيل هم نسل يعقوب ابن إسحاق، وأرسل الله إليهم رسلا كثيرة، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله، وكانوا أيضا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه. وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة بالقرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسكتون لا تأتيه، فطال عليهم الأمد، فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد. ما هذه الحيلة؟ قالوا نحن شباكا في البحر، فإذا جاءت الفتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذنا، ففعلوا ذلك. فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر، وقوم ساكتون وقوم فاعلون. فعاقبهم الله عز وجل وقال كونوا قردة خاسئين، فكانوا والعياذ بالله قردة. بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة. الشاهد من هذا أن منهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة. ولهذا قال عن لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وداود متأخر عن موسى الكثير، وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد نحك الله ذلك عنهما مقرا ذلك. فصار من لا يتناهى عن المنكر صار من الملعونين والعياذ بالله. وفي هذا دليل على وجوه النهي عن المنكر، وعلى ان تركه سبب للعنه والطرد عن رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله في مساق من الايات: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في ان يوجب على عباده ما شاء، فالحق منه فيجب علينا قبوله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الجمله ليست للتخيير وان الانسان مخير ان شاء امن وان شاء كفر، ولكنها للتحديد. والدليل على هذا اخر الايه، وهو قوله: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الاليم ويكون من الظالمين، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد من لم يؤمن بالله عز وجل، وان الحق بين وظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا ولكم الهداية، ومن ضل والعياذ بالله فقد كل، والله المستعان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
رحمه الله تعالى فيما ذكره من سياق الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق رحمه الله قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به، وقسم له ولأمته. والأصل أنه له ولأمته، لأن أمته أسوة لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله تعالى: والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما مثل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا له ولأمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، له ولأمته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، له ولأمته. لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه. فهنا يقول الله عز وجل لرسوله فاصدع بما تؤمر، يعني أظهر ما تؤمر به وبين، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا له ولأمته، هذا له ولأمته، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمر الله به عز وجل، تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه تنهى به الناس، لأن النهي عن الشيء أمر بتركه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تهتم بهم لا في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، لا في حالهم يعني لا تحسن لعدم إيمانهم، كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بها، لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، نعم، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم، أعرض عنهم، أعرض عنهم أيضا فيما يحصل لهم، فيما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك. وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، صبر وظفر، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر 200 من الإبل، عن كل واحد 100، ولكن الله تعالى أنجاهما. وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة ظافرا مظفرا، كانت له المنة على الملأ من قريش، حتى وقف على باب الكعبة يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، كلهم تحته أذلة، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليه. فالحاصل أن قوله أعرض عن المشركين يشمل أمرين، أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا، ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع. ولهذا قال بعد الآية بنفسها إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى التنزيه، تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن ما أجراه جل وعلا فهو في غاية الحكمة، وهو كذلك، فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليهما عز وجل. ثم قال في آخر الآيات فيما ساقه النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، قال إيش الآية؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه قصة القرية التي أشرنا إليها أمس، قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وابتلاهم عز وجل، فصارت السمك في يوم السبت تأتي بكثرة شرعا على سطح الماء، في غير يوم السبت لا يرونها، فطال عليهم الأمل وقالوا كيف نترك هذا السمك حيتان فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، وضعوا شبكا في يوم الجمعة، فإذا جاء الحيتان يوم السبت وقع في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذا الحيتان حيلة، فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم كونوا قردة خاسئين، قال لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة. ما قال كونوا حميرا، لو قال كونوا حميرا كانوا حميرا، لكن قال كونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه ما يكون بالحلال، لأنه حيلة، اللي يراه ظاهريا يقول هذا ما صاد يوم السبت، ما صاد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورته صورة حلال لأنه حيلة، اللي يراه ظاهريا يقول هذا ما صاد يوم السبت، ما صاد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورته صورة حلال لكنه حرام، فصارت العقوبة مناسبة تماما للعمل. وفي هذا قاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه أن الجزاء من جنس العمل، قال فكلا أخذنا بذنبه، كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته. فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فصاروا قردة، أصبحوا قردة يتعاون والعياذ بالله في الأسواق. لكن هنا يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهم انقسموا ثلاثة أقسام، قسم فعل الحيلة، وقسم سكت، وقسم نهى. الذين سكتوا كانوا يقولون للذين ينهون عن السوء لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني اتركوهم هذا لها الكين، لا تعظونهم، ما ينفع فيهم الموعظة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني نستفيد فائدتين، المعذرة إلى الله وأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل ولعلهم يتقون، كما قال الله تعالى في فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهنا قال لعلهم يتقون. ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فاختلف العلماء هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أو أنها نجت، والذي ينبغي أن نسكت كما سكت الله، نقول أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل. والله موفق بالقوة باللسان بأن يزال منكرهم بالأمر والنهي والموعظة، بالقلب إذا عدل الإنسان فإنه يجاهدهم بقلبه، أي يضمر في نفسه أنه متى قدر على أن يغير ما فيه من المنكر فعل، فيكون عازما بقلبه على جهاده، فهذا أيضا يكون مؤمن. ولكن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني إذا لم يجاهد ولا بالقلب فإنه ليس عنده شيء من الإيمان، لأن الجهاد بالقلب إذا اتقى الله ما استطاع هو من الإيمان بلا شك، ولكن يجب أن يكون الإنسان باذنا لجهده في إزالة المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة عليه. بايعوه على السمع والطاعة يعني لمن والله الله الأمر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد سبق لنا بيان من هم أولي الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان العلماء والأمراء، كلهم ولاة أمور، لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان. يقول بايعناه على السمع والطاعة، ويستثنى من هذا معصية الله عز وجل فلا يبايع عليها أحد، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليه. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع، لأن ملك الملوك رب العالمين عز وجل، ولا يمكن أن يعصى رب العالمين لطاعة من هو مملوك مربوب، لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عز وجل، فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في عسرنا ويسرنا يعني سواء كنا معسرين بالمال أو موسرين، يجب علينا جميعا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما سبق. قال وآثرة علينا، أثرة يعني استئثارا علينا، يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاه الله عليهم فإنه يجب علينا السمع والطاعة. لا نقول أنتم أفلتم الأموال أفسدتموها بذرتموها فلا نطيعه، لا، نقول سمعا وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استتر عليه. لو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمون هذا، لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنه إما هذا أو هذا. أما نحن فعلينا السمع والطاعة ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وظلمه سوف تقتص منه يوم القيامة أنت من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله عليه لنأخذ الإمرة منهم، فإن هذه المنازعة توجب شرا كثيرا وفتنا عظيما وتفرقا بين المسلمين، ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا هذا، إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثلاث شروط، إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر. لكن شروط ثلاثة: أن تروا، فلا بد من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بد أن نعلم، وأن نعلم كفرا، كفرا يعني لا فسقا، الفسوق مهما فسقوا ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليه، لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس لا يجوز الخروج عليه. لكن إذا رأينا كفرا صريح، وقوله بواحا هذا معناه الصريح، والبواح الشيء البين الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليه. يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونوليهم ما تولوا. لكن إذا كان بواحا صريحا، مثل لو أن ولي من ولاة الأمور قال لشعبه: إن الخمر حلال، إن الخمر حلال، اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال، تلوطوا بمن شئتم، وإن الزنا حلال، ازنوا بمن شئتم، هذا كفر بواح، ما في إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل، لأن هذا كفر بواح. الشرط الثالث: عندكم فيه من الله برهان، يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر، فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج فيه شر كثير جدا عظيم، مفاسد عظيمة. فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط، وإن شئتم قولوا أربعة: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط، إذا جعلها أربعة يكون أوضح. طيب، وإذا رأينا هذا فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة، لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة وتتم سيطرته. وهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب، وجوب الخروج على الإمام على ولي الأمر، لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن قدرة فإنه لا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، ونحن لم نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات؟ أي فائدة؟ لا فائدة. معنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا. نعم، لنا أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، هذا طيب، بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
سبق الكلام على أول هذا الحديث الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن في هذا الحديث دليلا على احترام حق الولاة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم أنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأسرة التي يستأثرون بها. ولكن بقي أن نقول: فما حق الناس على ولاة الأمر؟ حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن لا يشقوا عليهم، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرا منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولي شيئا من أمور المسلمين صغيرا كان أم كبيرا وشق عليهم قال فاشقق عليه. وما ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله؟ إنه سوف يخسر وينحط. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى من ولاة الأمر أحد على المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، لأنه يجب أن يولى على الأمور أهلها بدون أي مراعاة، ينظر لمصلحة العباد فيولى عليهم من هو أولى بهم. والولايات تختلف، فإمام المسجد مثلا أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله، والأمور الأخرى كأمور الجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد. وهلم جرى. المهم أنه يجب على ولي أمور المسلمين أن يولي على المسلمين خيارهم، ولا يجوز أن يولي على أحدا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا خيار. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولاه الله على شيء فمات يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا لم يدخل الجنة معهم والعياذ بالله. فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليه، كما أن على المولى عليهم حقوقا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر فلا يعصونهم، حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيء فإن الواجب لهم السمع والطاعة، السمع والطاعة في المنشط والمكر والعسر واليسر، إلا إذا كان ذلك في معصية الله، يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله، ولا يجوز لأحد أن يطيعه في معصية الله. وأما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء. هذا لا يحصل، من زمان قد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع لما سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه، وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم، أنت خليفة وهم خليفة. قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر ونكون مثل أبي بكر وعمر. هذا جواب عظيم. فالناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله أولادهم كما تكونون يولى عليكم. أما أن تريد من أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح. الله حكيم عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وذكروا أن رجلا من الخوارج، من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، جاء إلى علي فقال له: يا علي، ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثال، ورجال أنت وأمثال. كلام جيد، يعني أنت ما في الخير فلذلك تغير الناس عليك، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة والفضلاء فلم يتغيروا على ولاته. الحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق، لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمر الناس بها، فلما لم يكن لهم أن يأمر الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل. وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، لا يكذبوا عليه ولا يخدعوا ولا يغشوا. ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة ورشاوى وغير ذلك مما لا تليق بالعاقل فضلا عن المسلم. إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجل. نحن نؤمن بالله وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين، ومع ذلك نجد الرشوة مع الأسف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله. نجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة، عندما يأتي المزارع يدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب، لكن من أجل مصلحة، من أجل أن يأكل بها. أحيانا تكون الدولة قد استلمت الحب ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي إنسان ويبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب. ثم يريدون من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر، هذا ليس بصحيح. فولاة الأمور عليهم حقوق، يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله عز وجل ولمن ولاهم الله عليه. والشعب أيضا يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور يجب عليهم أن يقوموا بها. ومن ذلك أيضا من الأمور التي هملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور، لا يحترمون أعراض، تجد فاكهة مجالسهم، نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم، فاكهة المجالس أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور. لو كان هذا الكلام مجديا تصلح به الحال لقلنا لا بأس، هذا طيب، لكن هذا لا يجدي ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء. تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس مجلس ما يكيف ويستانس إلا إذا مسك له عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرضه، هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجدي؟ لو كان يجدي لكنا أول من يشجع عليه وقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، إنما يغر الصدور ويكره الناس إلى ويكره ولاة الأمور إلى الناس أو يكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة، جزاه الله عن أمته خيرا، قال كلمة جامعة مانعة، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت أن تتكلم بشخص عادي من الناس قالوا لا تغتاب، هذا حرام، لكن لو تكلمت بواحد من ولاة الأمور كيف. مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في أرض أحد عنده، لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به. وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس، أنا أعتبرها مرضا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأدواء، مرض ابتلي بها كثير من الناس. ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، أنا لا أقول أسكت على الخطأ، لكن أكتب لولاة الأمور، أكتب أنت، أكتب كتاب، إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنه. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
هذا الحديث تقدم الكلام على أكثر جمله، وبقي فيه الجملة الأخيرة، وهي قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم بالحق أينما كنا، يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا، يعني في أي مكان، سواء في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان، وسواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، نقوم بالحق أينما كنا، لا تأخذنا في الله لومة لائم، يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله، لأننا نقوم بالحق. فمثلا لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة، فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة. ولنضرب لهذا مثلا تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استو وجعل ينظر إليهم ويقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف، يستنكرون هذا ويغضبون منه، حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات يا فلان تأخر فلك متقدم، فقال من الغضب والزعل إن شئت صلاة من المسجد كله خليت لك، أعوذ بالله. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الله، بل يصبر ويمرن الناس على السنة، والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليه. لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا، ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولا حتى تستقر نفوسهم وتألف السنة إذا طبقت، فيحصل بذلك الخير. ومن ذلك أيضا أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام، ومعلوم أن السنة وردت به، إذا كان السهو عن زيادة أو عن شك مترجح به أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام لا قبل السلام، هذه السنة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام، وقبل السلام إذا كان السجود قبله، يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل على سبيل الوجوب. سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو نسها في صلاته، زاد أو شك شكا مترجحا فيه وبنى على الراجح فسجد بعد السلام، فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة: وش هذا الدين الجديد؟ هذا غلط. قال رجل من الناس فقلت لهم هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. قالوا أبدا ولا نقبل. طيب من ترضوا من الناس من العلماء؟ قالوا نرضى فلان وفلان. يلا الموعد بعد المغرب في بيته، لأنه كان يجلس في بيته بعد المغرب، وذهبوا إليه وأخبروه فقال لهم هذا صحيح، هذا هو السنة. فبعض الأئمة يأنف أن يصل أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن يكون السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة، وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه. قم بالحق ولا تخف بالله لومة لائم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالصدق في المعاملة، بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع قالوا هذا وساوس، هذه وسوسة، مو لازم أعلم، مو بلازم أعلم بكل شيء، عيب في السلعة هذا سهل ما يخالف الناس يرضونه، السيارة متى مسمكر ومزين، لو كان فيها خدوش بالأول زيناه نبيعه ولا نعلم، إذا علمت فأنت موسوس. طيب ليش؟ قال لأن هذا شيء ما هو بلازم نعلم فيه، والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم ولا تأخذه في الله لومة لائم. ولكن كما قلت أولا إذا كان عند عامة تفات فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق، من أجل أن تهدأ نفوسهم، وإذا طبق الشرع إذا هم قد حصل عندهم علم منه فلم يحصل منهم نفور. اللهم وفق.
قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلا، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم فيها يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب وترك المحرم، والواقع فيها أي في حدود الله أي الفاعل المحرم أو التارك للواجب، كمثل قوم في سفينة استهموا يعني ضربوا سهما وهو ما يسمى بالقرعة، أيهم يكون الأعلى، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فصار الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه مروا على الذين في أعلاه، لأنه أي الماء لا يقدر عليه إلا من فوق، فقالوا لعلنا نخلق خرقا في مكاننا نستسقي منه حتى لا نؤذي من فوقنا، هكذا قدروا وأرادوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأنهم إذا خرقوا خرقا في أسفل السفينة دخل الماء ثم أغرق السفينة، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من ذلك نجوا ونجوا جميعا، يعني نجى هؤلاء وهؤلاء. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمثال التي لها مغزى عظيم ومعنى عالي. فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهر، هم تتقالفهم الأمواج، ولا بد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل وبعضهم في الأعلى حتى يتوازن حمولة السفينة، وحتى لا يضيق بعضهم على بعض. وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخربها، إذا أراد أحد أن يخربها فإنه لابد أن يمسك على يديه وأن يأخذ على يديه لينجو جميعا، فإن لم يفعلوا هلكوا جميعا. هكذا دين الله، إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذا دليل، في هذا المثل دليل على أنه ينبغي للمعلم، معلم الناس، أن يضرب لهم الأمثال ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحا كثيرا وتردده عليه فلا يفهم، فإذا ضربت مثلا بشيء محسوس يعرفه فهم. وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب صاحب بادية صاحب إبل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلام أسود، ولد أسود، يعني وأنا أبيض والمرأة بيضاء، من أين جاءنا هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني أسود ببياض؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون له أجداد أو جدات سابقة لونها هكذا فنزعه هذا العرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداده أو جداته من أخواله أو آبائه لونه أسود. فجاء الولد عليه فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع. لو جاء يشرح له النبي عليه الصلاة والسلام شرحا فهو أعرابي ما يعرف، لكن أتى له بمثال من حياته التي يعيشها فانطلق وهو مقتنع. وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إثبات القرعة أنها جائزة، أنها جائزة، وهو كذلك. وقد وردت الآيات والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله، وفي ستة مواضع من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسألكم عن موضعين من كتاب الله، لأنه كل يقرأه الحمد لله. أين الموضع الأول؟ في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الموضع الثاني: وإن يونس لمن المرسلين، في سورة الصافات: إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس أحد الأنبياء ركب مع قومه في سفينة فضاقت بهم، وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا، غرقت، لا بد أن ننزل بعضنا في البحر. من ينزل؟ أول راكب، أكبر راكب، يعني أكبر بدن، من ينزلون؟ هل ينزلون أول من ركب، أو أكبرهم بدنا، أو أصغرهم بدنا، أم ماذا؟ قالوا نعمل قرعة، فعاملوا قرعة، فصارت القرعة على جماعة منهم يونس، أو هو وحده، فساهم فكان، إذن معه ناس، معه ناس، فساهم فكان من المدحضين، نزلوه. الذين معه الله أعلم به، ما نعرف ماذا صار له. أما هو فالتقمه حوت عظيم، ابتلعه بلعا دون أن يعرف، فصار في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلفظه الحوت على سيف البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. يقطين قال العلماء إنها قرع النجد، قرع النجد لين، أوراقه لينة كالإبريسة، ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت، ثم أنجاه الله عز وجل. المهم أن القرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، ذكر القاعدة 160 أو 161، ذكر قاعدة في الأشياء التي تستعمل فيها القرعة من أول الفقه إلى آخره رحمه الله، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: فيما نقله عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للقائم في حدود الله والمتعدي فيها الواقع فيها، بقوم على سفينة استهموا فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها يستقون الماء من فوق، فقالوا: أفلا نخرق، يعني على الماء، حتى لا نؤذي من فوقنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا. وبينا أنه ينبغي للمعلم إذا كان المعنى المعقول بعيدا عن التصور والأفهام أن يضرب مثلا بالمحسوس. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون علينا أمرا، يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر، يكون فيهم ما نعرف وما ننكر، يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله، تعرف منهم وتنكر، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة. فمن أنكر أو كره فقد سلم، ومن رضي وتاب يعني فإنه يهلك كما هلك. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا على أنه أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليهم، فإن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر، لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير، لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط، قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم. وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأنه لا يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وهذا هو القول الحق، أن تارك الصلاة تركا مطلقا، لا يصلي مع الجماعة ولا في المسجد ولا في بيته، كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناجي من النار أو ما أشبه ذلك. فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة، ولم يأتي أحد بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججا لا تنفعهم، لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام: إما أنه ليس فيها دليل أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة، وإما أنها عامة خصت بأحاديث بنصوص ترك